بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام في دعائه الذي رواه أبو حمزة الثمالي مناجيا ربه عز وجل: وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي. وللدعاء تتم نريدها إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. وما نزال أيها الأعزاء في سياق برنامج منازل الآخرة، وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند مسألة رؤية الأولياء محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين عند الاحتضار، وتبين معنا أن ذلك لعظيم منزلة هؤلاء الأطهار عند الله عز وجل، ولأن الأعمال إنما تؤخذ أحكامها من طريقهم وبواسطتهم. واليوم نتوقف عند منزل آخر من منازل الموت وعقباته، وهو منزل رؤية ملك الموت وقبضه للروح. بداية أرحب بكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات.
أهلا وسهلا
مولانا العزيز. قبل الدخول في موضوع رؤية ملك الموت، أود أن أسأل عن سبب الجو الحزين الذي يحيط بمناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام، التي تقدم المقطع منها عند ذكره للموت وأحواله، وهو كما نعلم الإمام المعصوم، فكيف نوظف هذا الموقف بما لا يسبب لنا الإحباط والقنوط نحن غير المعصومين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أود للإجابة على هذا السؤال أن أفصل بين موضوعين. الموضوع الأول هو حالة الخشوع والحزن والبكاء التي تحصل من الإمام المعصوم، وثانية الألفاظ الواردة في الدعاء، طبيعة الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ. أما بالنسبة لحزن المعصوم وبكاء المعصوم فهو أمر يليق بمقامه، فهو أمر يرفع درجة المعصوم في علاقته بالله سبحانه وتعالى، لأنه المعصوم حينما يتعلق بالله سبحانه وتعالى طبيعة تعلقه تختلف عن تعلقنا. المعصوم يتعاطى مع الله سبحانه وتعالى على أساس أنه الحبيب الذي يشتاق إليه دائما حينما يتصرف بتصرفاته الأخرى في الحياة الدنيا. من هون مفهوم الذنب عندنا يختلف عن مفهوم الذنب عند المعصوم. الذنب حينما يتناوله المعصوم ويقول مثلا: اللهم إني أذنبت فاغفر ذنبي، غير ما نحن بنقوله، لأن المعصوم لما تكون الحالة قوية جدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى بيعتبر أي التفاتة عن الحبيب وهو الله يعتبره ذنبا. يعني هاي كيف إذا شخص بيحب الثاني حب كبير جدا، مثل ما بيحكوا مثلا من باب التنظير هاي عن قيس وليلى، إذا صدقوا بالكلام، لأنه في كلام أدبي أنه ما كان في شخصية اسمها قيس اللي نقلوا عنها الأشعار، بيحكوا أنه قيس كان مجنون لما ينقلوا ليلى بفئ، وكان يشعر بالعلاقة القوية جدا التي تشده إلى ليلى، بشكل أنه يعد الفراق لما يغيب عن ليلى، بيرجع بيضيع لما يغيب عن ليلى. هلأ لنفرض أنه في حالة عشق ولا قوية جدا بين شخصين مثل قيس وليلى، قام قيس افترضنا بيروح يأكل لأنه ضروري أنه يأكل حتى تستمر حياته، بعد لما يروح يأكل أنه هو عم يذنب تجاه ليلى، لأنه هو عم يبتعد عن الحبيب. هلا هيدي بالحالة الشعرية منلاحظها. فكيف إذا كان إنسان يدرك قيمة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ فحينما يتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، هلا بيجي في أمور حياتية لابد يمارسها، وهي الأمور الحياتية قد تكون عندنا إحنا مستحبة، عندنا إحنا كتير عظيمة، ولكن حينما يذهب ليتكلم مع الناس حتى ولو كانت التكلم معه من أجل التبليغ، بعد هاي الحالات وكأنها أبعدته عن لقاء الحبيب، فيعد هاي التصرفات بالنسبة إليه بأنها ذنب، فيستغفر الله منها. من هنا نفهم الرواية الوردة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. قد تكون حسنة عند الأبرار، ولكن عند المقرب قد يعدها سيئة على حسب مقامه، لأنه بالنهاية مسألة مقامات. من هون نحن بنفسر حالة البكاء، حالة الخشوع، حالة الحزن التي تصدر من المعصوم. هاي الحالة عم تعبر عن حالة الحب، لما يحكي عن ذنب يتعلق به يتحدث عن ذنب غير الذنب الذي نحن نفهمه، يتحدث عن ذنب معصوم مش عن ذنب إنسان عادي. هذه من ناحية
جو الحزن.
من ناحية ثانية يعني غلط واحد يقول إنه معصوم عم يبكي لعلم الناس. لا معصوم بيبكي لأنه ويبكي أكثر من منا، لأنه يشعر بوجود الله وبالعلاقة مع أكثر منا بكثير.
أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يغشى عليه.
إنها الغشية تأتيه كل ليلة. لما قال سيدة الزهراء.
طبعا كان يقرأ في مكان لا يشاهده أحد.
كان يذهب إلى البرية ويقرأ بشكل فردي. المسألة الثانية هي الألفاظ الواردة. في جملة من الأدعية الواردة، الألفاظ تعليمية. مثلا اللي تفضلتوا فيه، الدعاء اللي تفضلتوا فيه، أنه وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت فوق رأسي أجنحة الموت. أو لما يقول الإمام: فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي. فقد تكون لأنه دعاء أبي حمزة الثمالي، الإمام زين العابدين بده يعلمه لأبي حمزة الثمالي أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، فتكون أدعية تعليمية حتى يعيش الإنسان، لأنه الإمام المعصوم يعيش حالة الناس، بيعرف الناس شو مشكلتهم بالضبط. الإمام مثلا دعاء أبي حمزة الثمالي بيعالج فيه مشاكل، في مشاكل روحية، مشاكل اجتماعية، وعجيب الدعاء ما أروعه يعني. يعني مثلا لما يحكي عن حالة، بدي أعطي مثال للناحية التعليمية، عن حالة أنه إنسان مرات بحس حاله عم يتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، فجأة بصير يحس بجفاف روحي، بجفاء بعلاقتي مع الله سبحانه وتعالى، بيجي الإمام يستعرض بالدعاء، بده يحل مشكلة الروحية. مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. هذه مشكلة بعالجها بجملة من الأمور. مثلا لعلك وجدتني في مجالس البطالين،
آلف مجالس البطالين،
أو آلف مجالس البطالين، لعلك من مجالس العلماء فقدتني. يعني بصير حط الأسباب، الأسباب قد يكون أسباب فقدان مجالس العلماء للذهاب إلى مجالس البطالين، وهكذا. يعني عم بيعالج أسباب، بس ما عم يتكلم عن نفسه. هاي بتقول هاي تعليمية، مش إنه عم يتكلم إنه هو الإمام والعياذ بالله يكون عنده سبب من هذه الأسباب، وإنما عم بيعالج مشكلة خاصة الإمام زين العابدين. إحنا بنعرف أنه دوره الأساسي اللي اتخذه بعد واقعة كربلاء هو أن يوصل التعاليم الإسلامية من خلال هذه الأدعية للناس.
بس حتى أوضح أمر حتى لا يقع الاشتباه عند السامع الكريم، أنه جنابكم أول مرة قلتوا أنه الإمام لا يبكي مثلا حتى يعلم الناس، أنه بكاءه حقيقي، ولكن لا مانع أن يكون نفس نص الدعاء هي فيها إشارات تعليمية.
لا ما في تنافي بين الأمرين.
مرة عن حالة البكاء، مرة عن
ما في تنافي بين الأمرين.
على كل هو ما كان هذا الموضوع الأساسي، لكن حبينا أن نقف عنده باعتبار في أجواء الموت. شيخنا الكريم، فيما يتعلق بالموضوع الحلقة، وهو طبعا نحن نعلم بالإجمال أنه في الروايات يحضر ملك الموت ويكون على صورة معينة بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للكافر، فبحسب ما ثبت لديكم، هل فعلا يحضر ملك الموت ويراه الإنسان قبل أن تقبض روحه؟
طبيعي، نحن ورد عندنا بشكل واضح وقطعي بأن ملك الموت يحضر ليقبض روح الإنسان، الإنسان يواجه ملك الموت لأنه يعيش الحالة معرفة العالم المجرد وقته، يعني لأنه بالنهاية ملك الموت مجرد يعيش حالة الحضور، حالة المعرفة، فيشاهد أشياء لا يشاهدها الحاضرون حوله. وكشفنا عنك غطاءك،
يعني
في عالم عم ينكشف للميت، عالم جديد، فيرى صاحب السلطة الواسعة ملك الموت الذي الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه لابد لكل إنسان أن يواجه ليقبض ملك الموت روحه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهي حالة ثابتة بشكل مؤكد.
وكأني أستنتج من كلامكم هناك، يعني إذا إنسان استطاع أن يعيش الحالة التي تقرب حالة الموت، يرى ملك الموت حتى هو في سياق حياته الطبيعية. كان هيك استنتجنا أن أنتم عللتوا.
نحن مثلا عندنا النبي صلى الله عليه وآله يعلم بجبرائيل ويخاطبه، مع أن جبرائيل ملك.
صح.
فممكن الإنسان أن يصل إلى مرحلة يستطيع أن يعلم بحضور ملك الموت. يعني هذه مش من المستحيلات عند الإنسان.
الاتصال بالمجردات مش منحصر بساعة الموت، ممكن الإنسان يتصل.
لا لا
مش طبعا منحصر. مش نستغرق بهالنقطة، بس اقتضت الإشارة،
لأنه النبي أخبرنا عن لقائه مع عدة ملائكة.
البعض قد يعلل الأمر أنه
من ضمن ملك الموت
بمقام النبي ومنصب النبي،
بس النبي إنسان ترقت روحه طبعا، أنه وصل إلى مرحلة لا يصلها ولم يصلها إنسان قبله، ولكن هو بالنهاية مش ملك، إنسان، وقد شاهد ملك الموت. بالخصوص يعني صار في حوار نقل عنا عبر بالروايات، حوار بين النبي وبين ملك الموت حول قبض أرواح الناس.
فيما يتعلق بهيئة هذا الملك الموت، يعني
بالنسبة لشكل ملك الموت، في مسألة بس بدي أقدمها، أنه البعض يمكن يتخيل أنه كأنه ملك الموت له شكل مادي معين. هو أصلا مجرد، هو يعني مش له، ما له شكل ملون بألوان الوجود، وإنما مواجهة ملك الموت، يعني العلم بحضوره والتفاعل معه، الصفات التي سيواجهها يحددها طبيعة ارتباط الإنسان بالله، طبيعة ارتباط الإنسان بالدنيا، هذه بتحدد الطبيعة. لذلك الروايات بتفرق بين صفة ملك الموت عند الإنسان المؤمن وصفته عند الكافر. هلا انه هو يعني بتتغير
صفته، بس لعل هالروايات هي اللي بتشير انه له شكل، ولا يعني كيف
هلا الشكل في مساله انه وتلك الامثال نضربها للناس
وما يعقلها الا العالم.
في مساله انه هلا الله سبحانه وتعالى بده يوصلنا بعض المفاهيم، يمكن نحن ما بنستطيع نتعقلها بشكل مباشر، فبيقرب لنا اياها من خلال صور لهي المفاهيم هاي. هلا ما في مانع طبعا ان يتمثل ملك الموت بشكل معين، ما في مانع، قد يتمثل بشكل معين، بس كمان مش بشكل قطعي انه هاي التمثيلات معناتها مثل ما نحن بنتخيلها. قد تكون هي صور تقريبية للفكرة، ولكن طبعا قلت ما في مانع انه يتمثل بنفس الفكرة. هلا اذا بنلاحظ الروايات بتحكي عن صفة ملك الموت بالنسبة للكافر بمنظر النبي إبراهيم على حسب بعض الروايات لم يتحمله. منظر ملك الموت حينما يقبض روح الكافر، طبعا مش لما يجي بده يقبض روحه والعياذ بالله. في رواية بتقول أنه إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه السلام قال يوما لملك الموت: أريد أن أراك على الصفة التي تقبض فيها روح الكافر. فقال: يا إبراهيم لا تقدر. فقال إبراهيم عليه السلام: أحب ذلك. أعرض ملك الموت بوجهه، أعرض وطلب من طلب ملك الموت من إبراهيم أن يعرض بوجهه، فأعرض إبراهيم عليه السلام، ثم نظر. رواية بتقول: فإذا هو، أي ملك الموت، أسود كالليل المظلم، وقامته كالنخلة الطويلة، والنار والدخان يخرجان من خريه، وفمه إلى عنان السماء. هل عمول عنا أنه صور قد تكون صور قد تكون أنه صورة الإنسان ما في مانع أنه تتجسد قدامه بهي الناحية التصورية، قد تكون عم تحكي عن واقع كتير قاسي، عم تصور واقع قاسي. فلما نظر إليه غشية على إبراهيم عليه السلام، فحينئذ رجع ملك الموت إلى حالته الأولى، فأفاق الخليل عليه السلام فقال: يا ملك الموت، لو لم يكن للكافر هول من الموت إلا رؤيتك لكفاه عن سائر الأهوال. يعني الرؤية يعني شيء مش طبيعي، يعني بمسألة المنظر كشكل يعني. بينما من الجهة الثانية لما نلاحظ أوصاف ملك الموت عند المؤمن لما يجي يقبض روح المؤمن، بتيجي أوصاف تانية، أنه مثلا ملك الموت حينما يأتي ليقبض روح المؤمن على حسب بعض الروايات يقف موقف العبد الذليل فلا يقبض روحه حتى يسلم عليه. موقف لطيف. الموت بيكون له كأطيب ريح يشمها فينعس بطيبها. بتحكي عن منظر تاني، منظر رائع، عند منظر بهاء لملك الموت. هلا هذه بتدل أنه الإنسان على حسب الأعمال والاعتقادات التي يعتقد بها والأعمال التي قدمها هي اللي بتشكل له صفة ملك الموت حينما يأتي إليه.
يعني وكأنه الشيء اللي عم تفضلوا فيه بحاسم ما بين أنه ملك الموت بالنسبة للكافر وبالنسبة للمؤمن، يعني ما في حد وسط، بمعنى أنه المؤمن أي مؤمن مهما كانت درجته، كذلك الكافر ما بعرف إذا كان بالكفر درجات. أنه
طبعا بالنسبة هذا حكي له جانب عقائدي، والرواية حددته أنه بالنسبة لطبيعة الثواب والعقاب الإلهي بالنسبة للإنسان، هاي المسألة فيها إلى تدرجات. بالحياة الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يبلي شخص بالدنيا، البلاء الذي يصيبه في الدنيا قد يكون بواسطته يغفر الله الذنوب، فمؤمن قد يتصفى كل ذنوبه بالدنيا بواسطة بلاء كبير مرة تحدثنا عنه، أنه قد يكون هذا البلاء خير له بالنهاية. بيجي عند الموت بيكون ما عنده شيء، يعني رايح على ذنوبه، أو هو يفترضنا ما عنده ذنوب،
من الحالة من حظه أنه يبتلى، يعني
من حظه أنه يبتلى بصير خير. لذلك نحن نفهم أنه أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء، طبعا مش بطرف ذنوب، طرف رقي المقام. وبنفهم أنه طبيعة الروايات اللي بتحكي عن بلاء المؤمن بأنه خير له من باب أنه يصفي ذنوبه إذا كان عنده ذنوب. فبيجي عند الموت بيكون ما في عليه ذنوب، بيكون صافي، ملك الموت بيشوفه بالحالة تحت البهاء. هلأ مرة تانية لا، مرة ثانية بيكون المؤمن بعد عنده ذنوب. هلأ كل ما حسب ما يفهم بجو الروايات العام، يعني ما في عليها نص واضح، بس أنه يفهم بشكل عام أنه كل ما الذنوب تقدمت، يعني يا محلى الدنيا أنه الابتلاء فيها قدام البرزخ، والبرزخ قدام القيامة، والقيامة قدام جهنم. يعني كل ما تقدمت كل ما كانت أقل سوءا للإنسان إن صح التعبير. هلأ قد واحد يكون بعض عليه ذنوب، بيجي الله سبحانه وتعالى بده يرحمه، بيكون قبض الروح، مواجهة ملك الموت، يكون هو المصفات. لذلك ورد برواية الموت مصفات، ورد مصفات للمؤمنين يصفيهم من ذنوبهم. هذه بعض المؤمنين بيكون موت لهم هيك. هلأ بالحالة الثانية المعاكسة، بحالة الكافر، الكافر قد يكون مثلا قبض الروح لإله، نحن عم نلاحظ أنه في قسوة بقبض الروح، قد يموت واحد على الفراش الوثير مثل ما بيقولوا،
ما حدا يشعر فيه،
ما حدا يشعر بنوع من العذاب. في بعض الروايات بتقول انتبهوا أنتم ما عم تشوفوا الواقع بشكل دقيق، يمكن يكون هيدا
الواقع متعلق بالروح مش بالجسد،
يمكن يكون احتمال، لا حتى غير قصة أنه متعلق بالروح، عم يحكي عن كيفية القبض. احتمال يكون هذا الشخص عامل أعمال، بعض الأعمال اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها، نفس العمل
من بسلة يعني الرحم وبر
بيجي الله سبحانه وتعالى بده يعطي ثوابه عند الموت، بده يخلصه من ثوابه من بعد الموت، بيكون حالته جدا حالة سوداء بعد الموت. فبتلاحظوا نحن أنه حال قبض الروح أو حال مواجهة ملك الموت
قد يكون إنما نملي لهم
ليزدادوا إثما، قد يكون الموت هو آخر راحة لألون. هديد عم بحكي روايات، طبيعة الروايات أنه آخر راحة لألون الموت، وبعدين بيواجهوا العذاب. فمش دايما النظرة لظاهر الأشياء هي معناتها أنه مثل ما بيقول بعض الناس نياله مات هو نايم، مش معناته انه هذا يعني الله سبحانه وتعالى راضي عليه، قد يكون هذه نقمه له. مثل مساله الابتلاء، الروايه اللي بتقول إذا أذنب المؤمن ذنبا أتبعه الله بنقمة ليذكره الاستغفار، وإذا أذنب الكافر بذنب أتبعه الله بنعمة لينسيه الاستغفار.
زي. وهذا طبعا نستفيد منه أنه ما نوقف عند روايات محددة ونأخذ منها عقيدتنا، وإنما لابد من إطلال عامة.
مشكلة أنه البعض بتناول الروايات بده يكون مفهوم، بيجيب رواية بيقرأ جانب من الروايات بفكر أنه هي اللي عم تعطي المفهوم وبيوقف عنده.
نعم.
مع أنه خطأ الواحد يكون فكرة بأي طرح إسلامي إلا ما يقرأ مجموع النصوص الواردة مع علمه بالقواعد،
بما أنه هذا غير مستطاع لكافة الناس فلابد من الرجوع إلى العلماء الثقات يعني المجاهدين.
وإلا هلأ يجي واحد مثلا بيمزح كتير بيبرر المزاح مثلا أنه مزاح المؤمن عبادة، بيجي واحد جد كتير بيبرر جديته بأنه المزاح يذهب بهاء الوجه. يعني في كل واحد بصير يستدل بعض الروايات، بدك تكون نظرة، بدك تجيب مجموعة الروايات لتعرف أنه نظرة الإسلام حول المسألة ما هي.
فضيلة الشيخ أكرم بركات، هل ورد في الروايات عن كيفية قبض روح ملك الموت للإنسان إن كان المؤمن أو الكافر؟
طبعا ورد ذلك، لأنه الروايات تحدثت بشكل كبير جدا وواسع عن عالم الآخرة وعن تلك المنازل، لأنه هي غيبيات لا نستطيع أن ندركها بعقولنا، فتحدثت عنا الروايات حتى يكون كل شيء واضح، حتى الإنسان لما يجي مثلا وقت يقول له الله سبحانه وتعالى إيش ما قلت له، خبرنا بكل شيء، يكون هو مش قاري أو مش سامع يعني. فالتفاصيل موجودة بالروايات كلها. بالنسبة لكيفية القبض، منلاحظ أنه كيفية قبض روح الكافر تختلف عن كيفية قبض روح المؤمن بالقاعدة اللي حكيت عنها. بالنسبة للكافر مثلا ورد في الرواية في الحديث وإن كان كافرا، رواية قاسية كذا، واحد بيسمع أول شيء بقول إنه شو متقلين بقول عيارة إير بالتعبير الروائي. وإن كان كافرا أتى إليه بحديدة محمية، هي يا محمية محمات
أو محمات،
أصيب التعبير على نحافظ على التعبير الوارد، محمية بنار جهنم، فأدخلها في حلقومه وجذب روحه جذبة يخيل إليه أن أطباق السماوات والأرض كلها وقعت عليه وطبقته. هذا التعبير القاسي، أنه يؤتى بحديدة محمات بنار جهنم فتدخل في حلقومه فيجذبه جذبة لا. في جملة من علمائنا قالوا تفسير كتير حلو لهالروايات، أنه هاي مش معناتها هذا المعنى الساذج البسيط اللي نحن بنفهمه
على نحو
أنه بجيب يعني الحديدة وبيحطه وبيشيله. تقول هاي دي تابعة لطبيعة علاقة المؤمن بالدنيا وطبيعة علاقته بالآخرة، هو مصدق ولا لا. هلأ بيكون بعض الأشخاص قد يكون مش مصدقين بعالم الآخرة أو كتير خايفين منه ومتكمشين بالدنيا، عندهم الدنيا هي الأمل الوحيد.
طبيعة قبض الروح رح يكون قاسي.
هلأ بيجي لا أنا بتقول قبض الروح كيف بيتم، بيجي ملك الموت بده يقبض له روح. هلأ إذا شخص بيكون مش قابض عالم الآخرة، هذا بصير حاله مثل حال الجنين بالحالة الشعرية اللي بيوصفوها، أنه الجنين لو قلنا له أنه في عندك عالم غير عالم الرحم،
صحيح
ما رح حكينا فيها يمكن، في عندك عالم غير عالم الرحم موجود فيه الأطعمة الأشربة الألعاب لطفولتك، ما بيصدق لأنه متعود أنه يكون العالم هو هذا عالم الرحم. بس هلأ في بعض هيك التعبير الشعرية أنه لما تيجي قابلة بدأ تخرج الطفل من رحم الأم بيتشبث بالرحم ما بده يخرج. من هون بيصير في نوع من الصعوبة بإخراج الطفل من رحم
من
الأم.
الإخراج
هذه بيشبهوها بحالة الكافر لما يكون متشبث بالدنيا مش مصدق بالآخرة. هلأ بيجي ملك الموت بده يقبض له روحه، هذا بيتمسك بالروح. هني بيقولوا أنه كيفية القبض القاسي هو الإنسان بيقررها مش ملك الموت. لطيف. هو بيتشبث لطيف. يعني كيف إذا واحد بيقول أنه الطرف الثاني عم يستخدم نفس القوة.
نعم.
بس أنت عم تشد
صح.
فهو الإنسان
ولكن
بيشد
ولكن في النهاية رح يتغلب ملك الموت
من النهاية بده ينتزع. لذلك أنه حسب ما بيشد الإنسان بيروحه لأنه متعلق بالدنيا، منلاحظ أنه ملك الموت يقصى في كيفية نزع الروح. هذا من جانب الكافر.
نعم تفضل. جانب المؤمن مش
أما من جانب المؤمن فالحالة مقابلة لهالحالة هاي، لأنه المؤمن بالنهاية مستسلم لله سبحانه وتعالى ويعلم بأنه مقبل على آخرة وما في هذه الآخرة. إذا كان مقدم أعمالا هذا الإنسان يشعر بحالة الاطمئنان لها، بيجي ملك الموت بساعتها بيستسلم. لذلك الروايات شو بتحكي عن كيفية قبض روح المؤمن؟ بتحكي الروايات الواردة مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا حضره الموت جاءت إليه ملائكة الرحمن بجريدة بيضاء فيقولون لنفسه: اخرجي راضية مرضية إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج الروح كالطيب من المسك حتى يتناولها بعض من بعض. في روايات
كأنه مشهد أيضا إخراج الطفل من رحم الأم يعني.
مشهد
هناك خرقة بيضاء وتناولوا الأيدي
يعني. مشهد كتير لطيف يعني. مثلا
مشهد احتفاء أيضاً. يعني
مشهد احتفال فيه انه عم يقبل نحو الـ الـ الدار التي ستؤمن له السعادة وتؤمن له الهناء بعد التعب الذي لاقاه في الحياة الدنيا. الإمام الصادق عليه السلام قيل له: صف لنا الموت. فقال عليه السلام: للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس بطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. هاي مرة ذكرتها ببداية الحلقات انه حول الكلام عن ضرورة المعاد، انه هالحياة اغلبيتها تعب ومشقة. للمؤمن بيكون اول راحة هي الموت، اول راحة بينال الانسان.
طيب يعني الوقت انتهى تقريبا، ان شاء الله تتمت ما يمكن ان يتعلق بقبض الروح ان كان للمؤمن او للكافر، نتابعها ان شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. اشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ اكرم بركات، واشكر المستمعين الاعزاء، على امل الملتقى القريب باذن الله تعالى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.